فاح النسيم بعطره سبحان رب العرش سبحان الإله الباري.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زاد ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. 60 عضوا في مجلس النواب الليبي يغادرون مدينة غدامس بعد انسحابهم من الاجتماع التشاوري بسبب بعض الخلافات. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. شدد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زاد، قائلا على الأعداء يترقب الردود التي ستحددها إيران. وأضاف اللواء سلامي خلال مراسم تابين العالم النووي الشهيد فخري زاد أن أي نقطة يركز عليها الأعداء هي بمثابة نقطة قوة لنا ومصدر هلع لهم، وأن لجوءهم إلى الأعمال الإجرامية كالاغتيالات يتطلب منا تنشئة وإعداد أمثال الشهيد فخري زاد. وشدد على أن عمليات الاغتيال والإجراءات العمياء من قبل الأعداء لن تؤدي سوى للتسريع بعجلة تقدم الثورة وتعزيز إرادتنا في بلوغ الأهداف السامية للجمهورية الإسلامية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن طهران مصممة على التعاون مع سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار في هذا البلد. وأشار العميد حاتمي خلال لقاء مع وزير الخارجية السوري الزائر فيصل المقدادي إلى أن العدو لم يدخر أي جهد في مناصبة العداء لإيران، مضيفا أن سوريا مرت بذات الضغوط خلال السنوات الأخيرة. واعتبر حاتمي جريمة الاغتيال التي تطال علماء إيران وقادتها دليلا على إفلاس ويأس العدو. بدوره أكد المقداد أنه لمدعاة للفخر أن المؤامرات الصهيونية الأمريكية لن تثني إيران وقواتها عن مواصلة التقدم العلمي والدفاعي. قال عضو القيادة السياسية في حركة حماس محمود الزهار إن غزة تشكل الأنموذج الذي طرد الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال. وفي كلمة له خلال مؤتمر اتحاد علماء المقاومة، قال الزهار إن الأعداء تكالبوا اليوم على المقاومة التي تقف بوجه الصهيونية بكل أشكالها، مضيفا أن غزة تقف اليوم شامخة بوجه الاحتلال الصهيوني الذي يتلقى منها الرد على كل عدوان. واعتبر الزهار أن هناك مؤشرات واضحة لمعركة التحرير، موضحا أننا على موعد مع ثورة حضارية جديدة وسقوط الكيان الصهيوني. أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم مقتل انتحاريين بعملية استباقية في منطقة السالوة جنوب محافظة صلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان إن سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء مغاوير عمليات سامراء نفذت اليوم عملية استباقية تم خلالها قتل أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل هواتف نقالة. كما أعلنت القوات الأمنية العراقية اعتقال 2 من الإرهابيين المشاركين في مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين دون الكشف عن التفاصيل. انسحب نحو 60 عضوا في مجلس النواب الليبي من اجتماع غدا مساء التشاور وغادروا المدينة الواقعة غرب ليبيا بسبب خلافات لم تحدد. وذكرت وسائل إعلام الليبية أن اجتماعات مجلس النواب المنعقدة في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر تتجه إلى نهايتها من دون إعلان أي نتيجة ما لم تحدث أي تطورات مفاجئة بخلاف هذا الاتجاه. وأضافت أن الاجتماعات ستنتهي اليوم وسيصدر عنها بيان صحفي فقط حول عدة قضايا منها الحوار السياسي والمناصب السيادية مع إعلان تأجيل هذه اللقاءات النيابية إلى جولة ثانية دون إصدار أي قرارات. هذا ويواصل نواب المجلس الليبي مشاورات في مدينة غدامس غرب ليبيا تمهيدا لعقد أول جلسة تجمع كامل أعضاء المجلس. التفاصيل في هذا التقرير.
مشاورات مجلس النواب الليبي متواصلة في غدامس غربي البلاد تحضيرا لعقد أول جلسة موحدة للبرلمان بأعضاء برلماني طبرق وطرابلس الثلاثاء أو الأربعاء. الجلسات التشاورية تعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية للبرلمان لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار. وكان نحو 123 نائبا ليبيا اتفقوا في طنجة المغربية على توحيد مجلس النواب خلال جلستهم المقررة في غدامس واختيار رئيس جديد للبرلمان، خاصة أن عددا منهم يحملون عقيل صالح مسؤولية انقسامه بين طبرق وطرابلس. اجتماع مجلس النواب الليبي بشقيه في غدامس أثار قلق عقيل صالح وخشيته من أن تتم الإطاحة به في جلسة مكتملة النصاب، ما دفعه إلى دعوة البرلمانيين التابعين له لعقد اجتماع في بنغازي ما اعتبر في طرابلس محاولة منه لمنع عقد جلسة غدامس. الجلسات البرلمانية التشاورية تجري بحضور 134 نائبا. وأوضح مصدر من مجلس النواب أن من لم يتمكن من الحضور إلى غدامس من النواب سيشارك في الجلسات عبر الاتصال الافتراضي، ويكفي أن يجتمع 91 نائبا على الأقل من إجمالي نحو 180 نائبا لتكون جلسة مجلس النواب مكتملة النصاب وقراراته شرعية ولها اعتراف دولي. وفي السياق الأمني أذان المجلس الأعلى للدولة انتهاك قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق بمدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، وأكد أن هذا الخرق هو تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار. ووجه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش تحذيرا إلى الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، وهدد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أممية مع قوات حفتر، معتبرا أن الاتفاق كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري. في غضون ذلك أعلن مصدر مقرب من خليفة حفتر أنه سيناقش مع مسؤولين مصريين في القاهرة ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، ويعرض خلال الزيارة رؤيته بشأن المباحثات الليبية على الجانب المصري.
أشادت روسيا بالانتخابات التشريعية الشفافة في فنزويلا التي حصل التحالف الداعم للرئيس نيكولا مادورو في ضوئها على الغالبية في الجمعية الوطنية. وقالت موسكو إن العملية الانتخابية في فنزويلا جرت بشكل أكثر شفافية مما يحصل في بعض الدول التي تعودت أن تعد نفسها مثالا في الديمقراطية، مؤكدة أن أي انتهاك خطير لم يسجل خلالها. في الختام نذكركم بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زاده ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. 60 عضوا في مجلس النواب الليبي يغادرون مدينة غدامس بعد انسحابهم من الاجتماع التشاوري بسبب بعض الخلافات. إلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أحبتنا الكرام، أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، وطبعا قبل ذلك أذكركم بمحور حديثنا، الاحتلال الصهيوني والقلق من الرد الإيراني. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. أما رقم الواتساب أيضا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، صفر صفر تسعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية سبعة ثمانية أربعة صفر خمسة صفر. لم تشهد المنطقة تكاتفا بوجه كيان الاحتلال الإسرائيلي كما حصل بعد جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، فلأول مرة تنفضح جرائم كيان الاحتلال فيما تتساقط أوراق ومزاعم الأنظمة اللاهثة وراء التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث بات واضحا أن هذا الكيان هو مصدر الشر في المنطقة وأن التعامل معه إنما هو سراب وخيانة. الكيان الذي أراد البعض الاحتماء به بات اليوم هو في شرنقة الخوف وتحت سياط القلق، فهذا الكيان وبعد جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة بات يعيش حالة ترقب وخوف، خصوصا بعد تصريحات السلطات الإيرانية التي تؤكد وقوف هذا الكيان خلف جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد فخري زادة، وتوعدت بالرد على هذه الجريمة، حيث يتفق الخبراء بأن الرد آت من إيران لا محالة. كما أن قرار البرلمان الإيراني حول الأنشطة النووية ليس قرار رفع منسوب التخصيب، بل هو رفع منسوب التحدي، حيث أن الذين نفذوا عملية اغتيال الشهيد محسن فخريزادة اعتقدوا بأن إيران ستتمسك بالاتفاق النووي ولن ترد في هذا المجال. هذا الموقف الإيراني جسد حقيقة أن قوى الغرب ما زالت عاجزة عن فهم العقلية الإيرانية، وأن الكرامة أغلى بكثير من المصالح الاقتصادية، كما أن الغرب سيفقد كل أوراقه ومشاريعه جراء استمراره في حماية كيان الاحتلال وتوظيف القانون الدولي لخدمته. فالمنطقة وبعد هذه الجريمة عاشت وتعيش مخاضات جديدة، فيما كان الاستنفار العسكري هو ديدا وحال كيان الاحتلال خوفا من ردود أفعال محور المقاومة، وباتت صحافته تتحدث عن احتمالات حصول عمليات أمنية مواجهة لقادة ومسؤولين في كيان الاحتلال، فيما اعترفت بعض مصادر الاحتلال عن حصول عمليات أمنية فعلا، ولكن الكيان يحاول التكتم عليها. وبالتالي فإن عملية اغتيال فخريزادة ليست عملية يمكن أن تمر بدون حساب، خاصة وأن افتضاح الدور الإسرائيلي سيجعل المنطقة في زلزال متحرك حتى يأخذ محور المقاومة بثاراته، لأن الرد سيكون بحجم هذا الاغتيال، حيث أن الشهيد فخريزادة لا يقل أهمية عن الشهيد الفريق قاسم سليماني. وفي نفس السياق يمكن القول إن الذي يزيد من قلق الكيان الصهيوني هو قيامه بخطوة غير مغطاة قانونيا، بينما سيكون الرد الإيراني على جريمة استشهاد الدكتور فخريزادة يحظى بدعم قانوني ومحور مقاوم، رغم أنه لا توجد أي ضرورة لتدخل حلفاء الجمهورية الإسلامية. والمضحك أن طائرات F-15 الإسرائيلية حلقت فوق لبنان بشكل مكثف، ظنا منهم بأن الرد الإيراني سوف يكون من لبنان، وهذا الأمر ليس صحيحا، لأن الجمهورية الإسلامية ستنفذ ردها مباشرة بنفسها، خاصة إذا ثبت بالدليل مسؤولية تل أبيب عن هذه الجريمة، حيث ستتلقى الرد مباشرة بدون تدخل الآخرين.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقاءاتنا في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المستمعين،
حياكم الله. سيد خالد، ما أهم المعطيات الجديدة التي أفرزتها عملية اغتيال الشهيد فخريزادة وما استحقاقاتها القادمة؟
يعني واضح أن الاحتلال الصهيوني دائما يحاول إرباك المنطقة ويحاول دائما البحث عن مصادر القوة في هذه الأمة لاستهدافها، ومحاولة النيل منها لتبقى تعيش الأمة في حالة ضعف وركون وتبعية إلى هذا الاحتلال الصهيوني وإلى الإدارة الأمريكية. فهو عندما أقدم على ارتكاب هذه الجريمة كان يدرك تماما أنه أن لها ثمن باهظ، ورغم ذلك أقدم على ارتكابها معتمدا على الحماية الأمريكية وعلى قدرة الرئيس الأمريكي الساقط انتخابيا دونالد ترامب على حماية مصالح إسرائيل، وظن أن الجمهورية الإسلامية سترد على هذه العملية بعملية عسكرية كبيرة قد تجر المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتالي كل رهاناته هذه فشلت، وبقي القرار بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحدثت عن إمكانية الرد في الوقت والزمان المناسبين، وهذا ما يربط الاحتلال ويجعله يعيش حالة من التخبط ويتوقع في كل لحظة أن يكون هناك رد على هذه الجريمة البشعة. وأعتقد أن محاولة يعني الاحتلال الصهيوني تنفيذ يعني مناورات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة الغرض منها إيصال رسائل إلى حزب الله ومنع المقاومة محور المقاومة الفلسطينية من الرد على هذه الجريمة، لكن كل هذه لن تنطلي ولن تستطيع أن يعني توصلنا إلى حالة من الاستسلام لسياسة الأمر الواقع التي يحاول احتلال فرضها على المنطقة، والتي يحاول من خلالها الاحتلال من خلالها تقويض محور المقاومة وإضعافه ويعني استهداف يعني قياداته ورموزه.
طيب، فيما يتعلق بهذه القضية سيد خالد صادق، يعني كيف ستكون خيارات الرد الإيراني على جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة؟ هناك من يقول بأن يد إيران مغلولة وليس لها ليس أمامها خيارات كثيرة، ربما يعني الصبر كما تسميه هي الصبر الاستراتيجي ربما هو أفضل الخيارات في هذه المرحلة.
يعني واضح تماما أن هناك دراسة متأنية من القيادة الإيرانية لكل السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث. المصلحة الإيرانية تقتضي أن يكون هناك يعني قياس دقيق جدا للأمور ولردات الفعل وللتغيرات التي تحدث في المنطقة، خاصة مع سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية وظهور قيادة أمريكية جديدة قد تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني وقد تصلح ما أفسده دونالد ترامب. لكن المعيار الأساسي الذي من الممكن أن يتحكم في إمكانية الرد أو عدم الرد هو القيادة الإيرانية التي تستطيع أن تقرأ الأحداث جيدا وتستطيع أن تقيم أدائها وفق مصالح المنطقة برمتها وليس حتى مصلحتها الذاتية، فهي تدرك تماما أنه قد يكون هناك ردات فعل إقليمية وليست على مستوى فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هي تحاول أن تدرس الأمر بعناية كبيرة وتحاول دائما أن توجه الضربات في الأوقات الملائمة التي تناسب الظرف الزماني والمكاني الذي يعني يجنبها من يعني اتهامها بإثارة أو توتير الأجواء أو توتير المنطقة برمتها. وهذا يعني بدأ واضحا من خلال يعني النداءات التي وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة التحلي بالصبر وانتظار يعني قليلا حتى يتم يعني تسلم دارث بايدن للحكم في الإدارة أو في حكم أمريكا، وقد يؤدي هذا إلى تحول جديد باتجاه الملف النووي الإيراني، وقد يؤدي إلى يعني تعزيز سياسة إيران في المنطقة وقدرتها على الرد بالشكل المناسب على الاحتلال الصهيوني بعيدا عن توترات يعني خارجية قد تحدث في المنطقة إذا ما كان ترامب على سيدة الحكم.
طيب، يعني فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد فخري زادة، كيف ستطيح هذه الجريمة بكل مشاريع التطبيع والتساوم والإرهاب في المنطقة؟
يعني واضح تماما هناك دول في المنطقة تدرك تماما أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ستدفع ثمن جرائمها هذه، لكن هناك في المقابل دول خليجية يعني ربما تكون يدها ملوثة بدماء قادتنا ورموز أمتنا وتقبل بالسياسة الإسرائيلية بكل ما فيها من إجرام ودموية وهمجية. أعتقد أن يعني استهداف الرموز القيادية لهذه الأمة هو مخطط إسرائيلي أمريكي له مصالح عند بعض الأنظمة العربية التي تريد أن تكون شريكا في المحادثات الأمريكية الإيرانية القادمة، وتريد أن يعني تساهم في تحديد سياسات إيران في المنطقة، وهي تحاول دائما أن تستفيد من توتر الأوضاع وتحاول دائما أن تشعل الأحداث فتيل الأحداث في وجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلهائها في يعني قضايا قد تجر المنطقة إلى كوارث حقيقية، وبالتالي دائما تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها معاييرها الخاصة وتستطيع أن تتعامل بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب مع كل هذه الأمور والمسجدات بعيدا عن يعني النظرات الذاتية وردات الفعل الغاضبة التي قد تؤدي إلى يعني نتائج لن تخدم المنطقة ولن تخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب، فيما يتعلق ب يعني ما يسمى بالردود المتدحرجة والمركبة، ما أهمية التخطيط لذلك في زيادة الكلفة الأمريكية الصهيونية لمثل هذه الجرائم؟
يعني الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن إيران سترد، وأن إيران لديها قدرات، وجربت ذلك عندما اغتالت القائد قاسم سليماني، وكان الرد الإيراني عنيف وبالشكل الذي يعني حتى لم تتوقعه الإدارة الأمريكية. وبالتالي هي تدرك أن رد الفعل الإيراني قادم، وهي تضع محاذير لردات الفعل. لذلك تجدهم طرفا يعني يتحدثون بلغة التهديد والوعيد، وطرفا أخرى يتحدثون بلغة ودية ويريدون أن يعني يمتصوا غضبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي يبقى الموقف الأمريكي يعني دائما مترقب لردات الفعل الإيرانية على هذه الجريمة. وربما الفعل المتدحرج التي تتحدث عنه الجمهورية الإسلامية يأتي في سياق يعني الحرب المتسلسلة والمتدحرجة التي قد تخوضها الجمهورية الإسلامية، لتوجه من خلالها رسائل واضحة للإدارة الأمريكية وللاحتلال الصهيوني أن مثل هذه الجرائم لم تمر، وأن لها ثمن، وأن هذا الثمن يجب أن تدفعه إسرائيل وتدفعه الإدارة الأمريكية إن كانت متورطة في هذه الجريمة. وكل هذا يربك بالسياسات الأمريكية ويجعل أمريكا تعيد يعني برمجة سياساتها في المرحلة القادمة في التعامل مع الجمهورية الإسلامية بمحاذير جديدة وب يعني رؤية قد تعيد حساباتها في حال إقدامها على ارتكاب أو تأييد مثل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتقف وراءها الحكومة الصهيونية.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد خالد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الاحتلال الصهيوني والقلق من الرد الإيراني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد، مرة أخرى نرحب بكم فيما يتعلق في لقائنا هذا، فيما يتعلق بمحور حديثنا قلق الكيان الإسرائيلي من الرد الإيراني. هل هذا القلق برأيكم سينتهي؟ يعني إذا أشار الآن المراقبون إلى أنه إيران ربما تعمد إلى يعني تكتيك الصبر في هذه المرحلة، ولن تستدرج ولن تجر إلى رد سياسة الفعل وردة الفعل التي يخطط لها ويراد استدراجها لها، لكن هل هذا يعني يعفي إسرائيل من القلق من الرد؟ هل انتهى الرد؟ هل لن يكون هناك رد؟ المسؤولين الإيرانيين دائما يؤكدون أن الرد قادم.
على الإطلاق إسرائيل تتحدث دائما عن حتمية الرد الإيراني على هذه الجريمة، لكن هناك يعني انقسام في الموقف بخصوص مواقف الخبراء. هل ستقوم يعني بضربات سريعة للرد على هذه الجريمة، أم أنها ستنتظر؟ وهذا التقييم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية وخبراء ومراقبين صهاينة دائما هو محل نقاش بالنسبة للإسرائيليين. إذن على كل الأحوال تدرك إسرائيل أن هناك رد إيراني على هذه الجريمة وأن الرد قادم لا محالة، لكن تبقى المحاذير الإسرائيلية دائما. هل سترد إيران سريعا أم أنها ستستهلك يعني ستأخذ بعض الوقت إلى الرد على هذه الجريمة؟ وهذا ما يوقع الإسرائيليين في حيرة كبيرة، وهم دائما منقسمون في مواقفهم، حتى أن هناك من يوجه يعني اتهامات لبنيامين نتنياهو أنه يجازف بمستقبل إسرائيل، وأن مثل هذه الجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو، إنما تجر إسرائيل إلى يعني نتائج قد تكون عكسية عليها، وقد يدفع ثمنها الإسرائيليون عندما يعني تكون هناك تعليمات لكل السفارات الإسرائيلية على مستوى العالم بأخذ كل احتياطات لازمة والاستعداد لإمكانية الرد، فهذا يجعل الإسرائيلي يعيش في قلق دائم ومستمر، ويحاول دائما أن يعني يصدر هذا القلق إلى الحكومة الصهيونية. كل يوم نسمع عن تظاهرات في الشارع الإسرائيلي ضد سياسة بنيامين نتنياهو وضد يعني الفساد بنيامين نتنياهو، وبالتالي هذه المواقف لا تنعكس بالإيجاب على نتنياهو على حكومته كما يعتقد، إنما قد يكون الانعكاس سلبي وقد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تطيح بمستقبل نتنياهو السياسي، وقد تؤدي في النهاية إلى يعني اعتزاله للحياة السياسية كما يطالب بذلك الإسرائيليين نتيجة قضايا الفساد ونتيجة إخفاقه في السياسات الخارجية ويعني إقدامه على ارتكاب المزيد من المغامرات التي قد تكون نتائجها سلبية على إسرائيل.
طيب، إلى أي حد برأيكم هذا التكتيك في التعامل مع إيران نجح في الوصول إلى أهدافه؟ قضية أو استراتيجية اغتيال العلماء النوويين والعلماء المكلفين ب يعني المشاريع التنموية والمشاريع التي يعتقد الاحتلال ويتهم الجمهورية الإسلامية بأنها وراء القنبلة الذرية والمشروع الصاروخي والبرنامج الصاروخي وما إلى ذلك، التي يعتبرها تهديدا له، إلى أي حد يمكن أن يقال بأنه نجح في هذا المشروع وفي هذا التكتيك في إعاقة التقدم والتطور الإيراني؟
يعني هذا السؤال طرحوه بعض المراقبين الإسرائيليين وخبراء الصهاينة الذين تساءلوا هل باغتيال الدكتور فخري جرشة ينتهي المشروع النووي الإيراني وستتوقف حلم إيران بامتلاك قنبلة نووية؟ هذا كان تساؤل من قبل الإسرائيليين، وبالتالي هم قالوا أن مثل هذه يعني العمليات التي يتم يعني ارتكابها بين البلدة والأخرى لن تجدي نفعا ولن توقف يعني برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن كانت تفكر بالفعل في امتلاك القنبلة النووية كما يقولون، وبالتالي مثل هذه السياسات لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها ضمن يعني المزايا لبنيامين نتنياهو وتحسب لصالحه، إنما قد تعيد بنيامين نتنياهو إلى مربع المساءلة والملاحقة من قبل الإسرائيليين. إلى أين تجرنا الآن وسياسات إسرائيل؟ هل ستوقف البرنامج النووي الإيراني إن كانت إيران تحاول أن يعني تزود من قدراتها العسكرية؟ وهل يعني المعيار فقط هو امتلاك إيران للبرنامج النووي يعني إلى القوة العسكرية النووية، أم أن إيران لديها تقدم عسكري كبير في مثلا الصواريخ ودقتها ومداها وتطوير الكامل المتكامل للمنظومة العسكرية الإسرائيلية؟ يعني كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار. إيران لديها يعني تقدم في المجال العسكري بشكل كبير جدا، وهذا معناه أن إيران لديها قدرات كبيرة جدا تستطيع أن تطور من يعني ترسالتها العسكرية حتى وإن تم اغتيال قائد أو خبير أو أكثر من خبير، ستبقى البرنامج الإيراني العسكري قائم ولن يتوقف باغتيال الدكتور فخري زاده أو باغتيال أي من العلماء الإيرانيين، إنما ستمضي إيران في هذه السياسة. وهذه كلها مسار تساؤلات لدى الإسرائيليين والمراقبين والخبراء الذين يتحدثوا عن أن إيران تمضي ببرنامجها العسكري دون أن تلتفت إلى الوراء، وأن اغتيال بعض القيادات لن يوقف يعني طموح إيران العسكري والنووي.
نعم، وبالتالي يعني إذن في ظل هذه المعطيات، في ظل هذا الصمود الإيراني، في ظل هذا التقدم الإيراني، برأيك هذه المواجهة إلى أين تسير؟
يعني ستبقى إسرائيل دائما في يعني تعطي إيران أهمية كبيرة، وهي تتحدث عن أن إيران دولة تدعم يعني سياسة إبادة إسرائيل وفنائها عن وجه الأرض ودحرها من المنطقة، وأنها إذا هذه السياسة الإيرانية لا يمكن أن تقف صامتة، وبالتالي ستبقى إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما في محور اهتمام الإسرائيليين، وستبقى دائما إيران هي العدو الأول بالنسبة لإسرائيل. لكن هذا لا يعني أن هناك قدرات يعني لإسرائيل لأن تبقى توجه ضربات للجمهورية الإسلامية. هم يدركون أن هناك يعني محور مقاومة في المنطقة يتهدد وجود إسرائيل بكاملها، وكل عمل عسكري تقدم عليه إسرائيل له ثمن كبير، ولا بد أن تدفع إسرائيل ثمن هذه الجرائم التي ترتكبها، وهي الآن يعني تعيد تقييم سياساتها لمرحلة ما بعد دونالد ترامب، وهل يمكن لبايدن أن يحمي السياسة الإسرائيلية الخرقاء في المنطقة ويقوم بالتغطية على كل هذه الجرائم، أم أن السياسة تتغير بتغير الزعماء الأمريكيين. وأعتقد أن إيران لديها قدرات على الرد على الإسرائيليين وتوجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل في حال استمرار هذه السياسة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني لها في المنطقة من القوة ما لا تملكه إسرائيل، وهذا يعني أن إمكانية الرد على هذه الجرائم سيأتي عاجلا أو آجلا وفق الرؤية والمصلحة الإيرانية التي كما قلنا لا تريد من خلاله إيران جر المنطقة إلى ويلات وحروب، إنما تريد من خلالها أن توجه ضربات لإسرائيل على الجرائم التي ترتكبها، وهذه الضربات ستكون ضربات مؤلمة.
نعم.
ستدرك من خلالها إسرائيل أن مثل هذه الجرائم التي ترتكبها ثمنها باهظ، وأن إمكانية يعني أن تسلم من ضربات إيران هذه الإمكانية مستحيلة، وإيران قادمة بالرد لا محالة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي. نشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام التي وصلتنا عبر الواتساب. أم علي من البحرين تقول: في الواقع هذا الاحتلال مع تبجحه وتسلحه واعتداءاته إلا أنه كيان جبان وضعيف، ويعلم هو أنه كذلك، وإلا لما اعتمد أسلوب الغدر والاغتيال النوعي والاجتهاد في تحقيق أهداف فردية، بينما كيانه كله مهدد بالخطر والزوال، وحيث أنه يعلم أنه أرنب وعناصره ارتكب وعناصره جرما عظيما وعلنيا باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، فعليه إذن أن ينتظر الرد والانتقام العلني والقوي من الجمهورية الإسلامية. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم سادة الكرام. القلق الصهيوني هذا نابع من جذور تاريخية متراكمة من حالاتهم النفسية المتضعضعة. هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بمبدأ القوة، ولا يخافون إلا من القوة، ولا يخشون إلا من رد فعل الأعداء بالقوة، فهم لا يأبهون بالعهود ولا بالمواثيق، ولا يأبهون ببنود اتفاقيات السلام أو مواثيق الأمم المتحدة، فهي لا تنطبق عليهم ولا يريدون أن يطبقونها عليهم، بل يطبقونها على غيرهم ولكن على نفسهم فلا. وعليه فإن هؤلاء قد تكلموا بهذا الأمر مرارا وتكرارا على لسان رئيسة وزرائهم السابقة جولدا مائير، هذه المرأة التي في يوم من الأيام من المؤسف أن الرأي العام العالمي لا يتوافق معنا وليس مع مواقفنا، إلا أنه ومن الجيد ليس مدفعا ضدنا، أي أنهم لا يهمهم الكلام بل يهمهم هذا المدفع الموجه عليهم.
نعم، شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يعيش كيان الاحتلال الصهيوني في هذه الفترة قلقا عميقا على كافة المستويات، خوفا وترقبا من الرد الإيراني، انتقاما لعملية اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، الذي قامت أجهزة المخابرات الصهيونية الموساد بالإشراف على هذه الجريمة النكراء والجبانة التي أفضت إلى اغتياله وحرمان إيران من هذا العالم النووي الكبير. والكيان اليوم هو كمن يتحسس رأسه من ضربة لا يدري متى تصيبه في مقتل وأين وكيف ومتى. لبرنامج أرض المقاومة.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الاحتلال الصهيوني والقلق من الرد الإيراني. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا مساهماتكم ومشاركاتكم مشكورين على هذا التواصل. إلى اللقاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان مضمخة بعطر الأخوة الإيمانية، نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم بين الرياض العطرة والأفياء الوارفة لنتاجات الشعراء الذين غمر حب آل البيت عليهم السلام وجودهم، فتفجر على ألسنتهم شعرا صادقا ناطقا بالتعبير عن موالاة أهل هذا البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا عبر هذه الحلقة التي سنواصل فيها تجوالنا بين قصائد الشعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. أيها الأطائب، للشاعر معروف عبد المجيد فضلاً عن القصائد التي استعرضناها في الحلقة الماضية من البرنامج قصيدة حملت العنوان برديات فاطمية، يمدح فيها أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي تمثل بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمه كما وصفها صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة المثالية الحصان التي فاقت أبناء جنسها فضلا وعلما وكرما، بل هي درة تتلألأ في الوجود وتشع فيه حيث منحها الله تعالى من الفضائل والمناقب والمكارم ما لا يحصى ولا يعد، فهي الكوثر المذكور في القرآن الكريم، وهي زوج خير الوصيين وأمير المؤمنين وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي فاقت نساء العالمين في كل زمان ومكان فضلا وكرامة عند الله، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: زهراء يا أم الأئمة، يا أمة في خير أمة، يا بضعة الهادي وصفوته وفلذته وأمة، أفلت نجوم بنات حواء وأنت طلعت نجمة تتلألئين على الوجود فشع بعد طويل عتمة وتنافسين سواك علما عز مطلبه وحكمه يا من ولدت من الكمال فكنت سيدة وقمة وخلقت من أجل الخلود فكنت كنيته واسمه أعطاك ربك كوثرا للمصطفى المبعوث رحمة وحباك بعلا من به تمت على الثقلين نعمة أتخصك المولى بفضل أنت معدنه عصمة فحظيت منه بكلمتين ومريم حظيت بكلمة. نعم أعزائنا الكرام، وللشاعر قصيدة مؤثرة باسم غريب الغرباء يمدح فيها الإمام الرضا عليه السلام الذي مات في الغربة، وفيها إشارات لطيفة يعرفها من زار الإمام الرضا عليه السلام وخاصة الشاعر نفسه، لأنه عانى كإمامه الغربة والبعد عن الوطن وتجرع مرارته، فإذا به يسقط همومه وأحزانه على أبيات القصيدة وهو يمضي في قطار الليل متجها نحو إمامه ومقتداه ومولاه غريب الغرباء. يقول الشاعر: قطار الليل يحملني على زوج من القضبان كنجم طائر يسري ويعرج في دجى الأكوان، يحرك في أشواقي ويحرق في أعماقي ويحيي في ما قد كان جفاني الأهل والخلان، وعشاقي أعيش مقطع الأغصان وحيدا بين أوراقي، ولي الله يا من عند حضرته يزول الهم والكربة وتمحى ظلمة الآثان تحت جلالة القبة، إليك أتيت شيعيا لأرفع عندك التوبة، فجئت أزور من يشفي بإذن الله أدوائي وأرقب عودة المحبوب. أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن أعزائنا للاستماع معنا إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع حول قصائد الإعلامي والشاعر الأستاذ معروف عبد المجيد.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في الإذاعة العربية في الجمهورية الإسلامية في طهران. أستاذ أحمد، كما تعلم أنه الشاعر معروف عبد المجيد قصائده الشعرية مشهورة بالتنوع من حيث الأغراض والمضامين ومن حيث القوالب الفنية أيضا، حيث شمل مدحه ورثاءه للكثير من رموز أهل البيت عليهم السلام، ولم يقتصر على شخصية بذاتها. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييك وأحيي المستمعين الأفاضل. أنا أبدأ من النقطة الأخيرة في تعدد النتاج الأدبي والشعري للشاعر الأستاذ الإعلامي معروف عبد المجيد في تعامله مع رموز وشخصيات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أولا، الأستاذ معروف عبد المجيد خلال دراسته المتنوعة والموسوعية لكافة المباحث الاعتقادية والدينية، وباعتبار أنه يجيد عدد من اللغات الحية والقديمة كاللغة العبرية والإنجليزية وإيطالية، بعد البحث والتحقيق والتدقيق وصل إلى هذا المعنى بأنه ينبغي أن تبنى العقيدة على وعي كامل وقناعة تامة، وينبغي أن يتوجه الإنسان إلى البحث في هذا المجال بصورة جادة لكي يصل إلى العقيدة الصحيحة. توصل الأستاذ معروف عبد المجيد بالنتيجة خلال أبحاثه إلى أفكار ورؤى تخالف ما كان عليه وكانت عليه بيئته داخل جمهورية مصر العربية. بالنتيجة هذا ما أثر على واقعه الأدبي والشعري، وكان منعطفا يعني جدا مهما في تقبله لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن من ذلك الحيز إلى هذا الحيز أكيد سيكون لديه تفاعل جد مهم مع رموز أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من الجانب الأدب. لو أخذنا نماذج أو مصاديق وقوفه الأستاذ معروف عبد المجيد عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فكل بستان له زهرة بجمالية مختلفة في موسوعته الشعرية. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نموذج فكري لمعروف عبد المجيد هو الرمز الأول، وهذا شيء واضح. ذكراك باقية مدى الأعوام يا خير مولود لخير أنامي، الأرض حين ولدت حجت للسماء، والكون منذ ولدت في إحرامي، والكعبة العصماء شعت بالسنا من فيض نور الوحي والإلهام. أما جميل. علي سلام الله عليه وما أدراك ما علي في موسوعة فكر وشعرية الأستاذ معروف عبد المجيد، بالطبع شايعت عليا عنوان قصيدته التي يتغنى بها بحبه لأمير المؤمنين، وهي مصداق الانطلاقة من تلك الحالة الفكرية والعقائدية إلى هذه الحالة العقائدية والفكرية. يذكر بعضا من خصائص الإمام سلام الله عليه، يقول: مولود بيت الله جاء يحفه نور الإمامة والتقى من أربع، وهو الذي والى الرسول بمكة إذ ناهضوه بكل فعل أشنع، وهو الذي ملأ الفراش بليلة حين القبائل أقبلت في مجمعي، إلى أن يقول وصى بها، وهنا مربط الفرس، وصى بها موسى، وهذا أحمد وصى أخاه فذل من لم يبخعي. يعني تمام الأفكار التي وصل إليها قدمها في هذه القصيدة. لهما فاجعت عاشوراء، طغى الحزن سيلا فغطى الحما، ودمع المحبين أمسى دما، يعود المحرم في كل عام، فنبكي عليك لحد العمى، فأنت المجدل فوق الرمال، وأنت القتيل قتيل الظما. كأنه الله الشاعرية الله تنطلق من فاجعة كربلاء عند الأستاذ معروف عبد المجيد، لتنطلق إلى أكثر من موقف، إلى أكثر من لون، إلى أكثر، اسمحي لي أن أقول أنه حتى اللون غير التقليدي، يعني هذا اللون التقليدي أو العمودي، اللون
القصائد
غير التقليدي بجاذبية القصيدة في الإمام الحسن مثلا سلام الله عليه، عندما يقول: رقصت فوق شفاهي كلمات الوله كغصن البان، حتى صار نسيما فتكسر، وتغنت باسمك شمعات عيوني، وفراشات الصبح الحالم وسط الأنداء الفضية في صحو البلور على طبق جلفوني. أي بمعنى أنه الأستاذ معروف عبد المجيد غير أن مدرسة التقليدية، أي بمعنى أن الأستاذ معروف عبد المجيد غير الحالة التقليدية التي ينتمي إليها كثير من الشعراء، هو مجدد أيضا في كثير من أشعاره في الرموز التي أنت أشرت إليها، وهذا يزيده ويضيف له جمالية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد نجف، مدير القسم الاجتماعي والثقافي في الإذاعة العربية في مؤسسة الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، كنا مع محطة أعدتها لنا الزميلة سعدية الشايبي، وهذه عودة لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أحبتنا المستمعين، موعد مع الشراء عنوان قصيدة أخرى للشعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد، تدور في فلك مدح آل البيت سلام الله عليهم، وهي قصيدة تغنى فيها بولادة الإمام الحسن عليه السلام، وهي الولادة لأول معصوم من أبوين معصومين، والتي غمر فيها الفرح والحبور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليا والزهراء سلام الله عليهما، والتي يحتفل بها المؤمنون ويجددون فيها الفرحة وخاصة أطفالهم بطقوس خاصة امتدادا لأفراح آل البيت عليهم السلام، وحتى يصدق الحديث القائل شيعتنا يفرحون لفرحنا. وكان من حق هذه القصيدة أن تتقدم، ولكننا أخرناها لإشارته في آخرها إلى استبصاره نتيجة حبه لآل البيت عليهم السلام. يقول الشاعر: رقصت فوق شفاهي كلمات الوله، كغصن الباني تمايل وتثنى، حتى صار نسيماً فتكسر، وتغنت باسمك شمعات عيوني، وتبدل صخر البيداء إلى مرمر. أنا طفل عشق الله، فلما لم يره رأي العين تملى وجهك فتبدى فيه جمال القدوس، وأشرق نور الملكوت وأسفر. يا حسن العترة وشبيه نبي الله، ويا مجد القربى والبيت الذاهب عنه، الرجس بكن فيكون. فكان الأسكى والأطهر يا بكر الزهراء يا شبر. ميلادك فرح، سامحني إن غبت طويلا عن محفل شيعتك، وحسبي أن أتمثل في زمن الذلة بالحر، وأرتد سليماً وأستبصر. أعزائنا الأفاضل، وهكذا تكون ولاية أهل البيت عليهم السلام شفاءً للقلوب وسلامة من كل داء لكل من تتوق نفسه إلى معرفة الحق والاستبصار بالدين. فهنيئاً له ولكل من عرف محمداً وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. وما ضاع الناس وتاهوا إلا لعدم معرفتهم لآل البيت عليهم السلام، ولو عرفوهم حق المعرفة لاتبعوهم ولنجوا من المهالك وضنك البعد عن دين الله الحق.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، من خلال وقفتنا بين قصائد الشاعر والأديب المصري المعاصر معروف عبد المجيد، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، وإلى الملتقى.
المصطفى واصباط زهرة وعلي لا زلت أمدح لهم وأقضي حياتي وعمري يا يابا
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب